والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى أن أوجه الاحتمالات المطروحة في تحديد القبلة هو الوجه الذي طرحه المشهور، وهو أن القبلة هي الكعبة المشرفة وما يلحق بها من فضاء من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وقلنا أن الدليل على هذا القول هو الروايات التي حددت القبلة بالكعبة المشرفة، وهي وإن كانت ظاهرة في العين في عين الكعبة، لكن لوضوح بطلان أن المراد بها عين الكعبة، باعتبار أنها لو كانت كذلك فإنها لو انهدمت الكعبة لا سمح الله لزالت الكعبة، فإذا المقصود بها من جهة هي الحيز التي هي فيه، من جهة أخرى لأن الأرض كروية بل حتى مع تسطحها عادة هناك من يصلي في مكان أعلى من الكعبة المشرفة أو أخفض منها، وتكليف البعيد بالتوجه للحيز تكليف بغير المقدور، فإذا المراد الكعبة المشرفة بمعنى الحيز والفضاء الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء. فإن قلت يكفي أن نقول بأن القبلة هي الكعبة والفضاء الملحق بها عرفا، قلنا يلزم من ذلك أيضا بطلان من يصلي فيما هو أعلى من الفضاء الملحق عرفا بالكعبة، كما لو كان يصلي على جبل عال أو في عمارة من 100 طابق. وقلنا إن هناك روايات استدل بها البعض على رأي المشهور، وتبين أن بعضها وإن كان تام الدلالة لكن فيها مشكلة سندية لا يمكن تصحيحها إلا على بعض المباني في المباحث الرجالية. وصلنا إذن أن الاحتمالات الأربعة عليها إشكالات، والاحتمال الثالث الذي يراه المشهور ليس عليه إشكال إلا واحد يرد عليه ويرد على بقية الاحتمالات كالاحتمال الأول والرابع أيضا. فنحتاج أيضا أن نحل هذا الإشكال بناء على ما يراه المشهور، هب أنه يرد على بقية الأقوال أيضا، لكن نحتاج أيضا أن نحله على رأي المشهور لكي يكون رأي المشهور بلا إشكال. هذا الإشكال حاصله أن جدار الكعبة المشرفة عبارة عن 24 ذراعا، وبالتالي فلو وجد صف صلاة جماعة أطول من جدار الكعبة فالخارج عن هذا الصف الطويل، يعني الخارج عن الجدار جدار الكعبة يعني الصف الذي هو أطول من 24 ذراعا من الجانبين، تكون صلاة المكلف في هذا الصف باطلة، باعتبار أنه سوف لا يكون متوجها ومستقبلا للكعبة المشرفة. إذا وجدت صلاة جماعة، صلاة الجماعة في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام لا مشكلة فيها، باعتبار أنها عادة ما يتوجه المصلون فيها بطريقة الدائرة نحو الكعبة المشرفة. لكن صلاة البعيد عن الكعبة المشرفة وكان طول صف صلاة الجماعة أكثر من 24 ذراعا، يعني أطول من جدار الكعبة المواجه للمصلين. فحينئذ الذين هم أزيد من 24 ذراعا من الجانبين تكون صلاتهم باطلة. فما هو حل هذا الإشكال؟ أجيب عن ذلك بجوابين. جواب للمشهور أن المراد المحاذاة العرفية، المواجهة العرفية دون الدقية، وهذه المواجهة العرفية تتسع بزيادة البعد. فمثل قبر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قد لا تصدق عرفا مواجهته من قرب إلا في حق عشرة أشخاص، لكن عن بعد يمكن أن يواجهه 100 شخص في صف واحد، وعن بعد أكثر يمكن أن يواجهه 1000 شخص في صف واحد. وهنا لا نقصد أن الخطوط لا بد أن تكون مستقيمة من المصلي المواجه إلى الكعبة، لا نقصد ذلك، لأنه يكفي أن ترفع الموانع بحيث أنه لو لم توجد موانع من بنايات أو مرتفعات لاتصل المصلي بالكعبة. ولذلك قالوا إن العرف يرى اتساع خط المواجهة مع البعد، وهذا معنى ما ذكره في الذكرى إن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا محاذاة، في ذكرى الشيعة محمد بن جمال مكي، ابن جمال الدين مكي العاملي المتوفى 786 هجرية، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1419 الجزء الثالث صفحة 160. وهكذا ما في الوسائل، قال لأن جهة المحاذاة مع البعد متسعة في وسائل الشيعة، الشيخ الحر المتوفى 1104 بحسب تحقيق مؤسسة آل البيت الجزء الرابع صفحة 304 ذيل الحديث رقم 4 في الباب 3 من أبواب القبلة. إذن المقصود المحاذاة العرفية مقابل الخط الهندسي المستقيم. وهنا هذه العبارة عند كثيرين موهمة، كأنها توحي بعدم اشتراط المواجهة للكعبة، بعبارة أخرى كأنها توحي بالمسامحة حتى لو لم يكن المصلي مواجها للكعبة. لكن الصحيح أن المقصود المحاذاة العرفية مقابل الخط المستقيم بالمقياس الهندسي. بالمقياس الهندسي وجود خط مستقيم من المصلي، من موقف المصلي إلى الكعبة، بالمقياس الهندسي غير معتبر. وطريقة القياس الهندسي هي أن المصلي لو مد خطين مستقيمين متقاطعين أحدهما عن يمينه بين يمينه وشماله، والآخر يقطع ذلك الخط على نحو يشكل زاويتين قائمتين، فامتداد الخط الثاني من أمام المصلي واتصاله بالكعبة غير معتبر في استقبالها، ويسمى هذا بالخط المستقيم أو الاستقبال الهندسي. طريقة الخط الهندسي أن يرسم المكلف خطا ما بين يمينه وشماله، ثم يرسم خطا من موقفه متقاطعا مع الخط الأول بحيث يشكلان زاوية قائمة. هذا الخط غير معتبر في توجه المكلف إلى الكعبة المشرفة. لكن في مقابل ذلك الاستقبال العرفي الحقيقي، دعوني أسميه للمسامحي، وهذا الاستقبال العرفي الحقيقي بما أن استقباله لعين الكعبة، بما أن استقبال المكلف لعين الكعبة ممكنا ما دام المكلف متمكنا منه، فإن هذا هو الوظيفة ولا يجزئ غيره. التوجه العرفي الحقيقي للمسامحي مقابل التوجه الهندسي بنحو الخط المستقيم. أما كيف يتوجه المكلف عرفا؟ الخط المستقيم غير معتبر. الخط المستقيم بمعنى لا بد من أن يمتد خط هندسي حقيقي من موقف المصلي إلى الكعبة غير معتبر، إنما المقصود بحيث لو زالت المرتفعات والجبال فالمكلف يكون مواجها للكعبة المشرفة. أما كيف يكون الاستقبال العرفي الحقيقي؟ كيفية هذا الاستقبال يفهمه كل إنسان عرفي بحكم فهمه الفطري، وهو أنه إذا كان واقفا أمام الكعبة كان مواجها لها ومستقبلا لنقطة فيها. المواجهة تكون بالجبهة، طبعا ما أريد أقول فقط في الجبهة والمقاديم أيضا، لكن للتوضيح أقول المواجهة تكون بالجبهة. يكفي أن يمتد خط وهمي من أي نقطة من الجبهة إلى أي نقطة من الكعبة المشرفة. هذا هو المقصود بالتوجه العرفي. يعني لا يشترط أن يمتد خط مما بين الحاجبين إلى وسط الكعبة، يكفي أن يمتد خط من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر من الجبهة إلى أي من الجانبين من جدار الكعبة، وهذا مع البعد فيه مسامحة، فيه يعني سعة كبيرة، توجه حقيقي نحو الكعبة لكن ليس هندسيا وإنما عرفيا، ولكن عرفي حقيقي، وليس بمعنى أنه لا يشترط أن يتوجه جزء من الجبهة، نقطة من الجبهة نحو أي نقطة من الكعبة. لا أحد يقول بذلك، لا يتوهم ذلك، إنما يكفي أن تتوجه نقطة من يسار الجبهة إلى نقطة من يمين جدار الكعبة، والعكس أيضا يكفي أن تتوجه نقطة من يمين الجبهة إلى نقطة من يسار جدار الكعبة. وقالوا جغرافيا، ويحتاج الأمر إلى تحقيق، إذا فرض قالوا كلما ابتعد المكلف عن نقطة المواجهة إلى الخلف توسعت نقطة الاستقبال من كل من جانبي المصلي بنسبة معينة لا تقل عن خمس المسافة بين نقطة المصلي، بين موقف المصلي ونقطة الاستقبال. هكذا قالوا، هذا يحتاج إلى تحقيق في محله في علم الجغرافيا. بحثنا اليوم مو صناعي، جغرافي رياضي. قالوا كلما ابتعد موقف المصلي عن نقطة الاستقبال توسعت نقطة الاستقبال من كل من جانبي المصلي بنسبة معينة لا تقل عن خمس المسافة بين نقطة الاستقبال وبين المصلي. وعلى هذا فإذا فرض أن المصلي كان يستقبل الكعبة على بعد 500 كيلومتر، فإن هذا يتطلب توسع منطقة الاستقبال من كل جانبيه، من كل جانبيها أو من كل جانبي المصلي بنسبة خمس المسافة تقريبا. من كل جهة تصير 100. قالوا إذا كانت الكعبة المصلي يبتعد عنها 500 كيلومتر فإن نقطة الاستقبال تتسع من كل جانبيها بنسبة من كل من الجانبين بنسبة خمس المسافة، يعني تتسع من جهة اليمين يمين المصلي 100 كيلومتر وتتسع من جهة يمين شمال المصلي 100 كيلومتر. بمعنى الكعبة المشرفة التي هي عبارة عن 24 ذراعا ستكون مساحة الجدار أمام المصلي المبتعد عنها 500 كيلومتر عبارة عن 200 كيلومتر. واضح الفكرة؟ هكذا قالوا جغرافيا. وهذا معنى أن المحاذاة كلما ابتعدنا عنها عن الكعبة تتسع، محاذاة الكعبة تتسع. الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازداد محاذاة. أنت لا تحاذي 24 ذراعا، أنت تحاذي 24 ذراعا عند القرب، عند القرب. أما أنك على بعد 500 كيلومتر فتحاذي 200 كيلومتر، وعلى بعد 1000 كيلومتر فإنك تحاذي 400 كيلومتر. ومن الواضح جدا أنه بعد 1000 كيلومتر ألا أن تكون متوهما تماما في الكعبة، يعني يبعد جدا أنك غير قادر على استقبال 400 كيلو متر. أكثر من هذا قالوا يترتب على ذلك أن السهم المؤشر في البوصلة إذا وضعه المصلي على موضع سجوده لأمكنه أن ينحرف عنه يمينا أو يسارا بمقدار خمس المسافة بين موضع قدميه وموضع سجوده، والمسافة بين موضع القدمين وموضع السجود قالوا عبارة عن خمسة أشبار عادة، فبإمكانه إذن أن ينحرف في موضع سجوده شبرا إلى اليمين أو شبرا إلى اليسار. هذا هو المراد بالمواجهة العرفية، وليس المقصود التسامح في ذلك كما يظهر من بعض العبائر، وأنه لا يشترط، وأنه لا يشترط عرفا أن تقع نقطة، أن تواجه نقطة من الجبهة أي نقطة من الكعبة، ليس المقصود ذلك. إنما المقصود العرف يفهم كلما زادت المسافة بعدا ازدادت المحاذاة ساعة. ولعل هذا هو مقصود الروايات السابقة الدالة على أن الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم، لأنه لو كان المراد من هذه الروايات ومن أفتى بلسانها إن القبلة متعددة واقعان، بحيث أن من كان خارج المسجد يجوز له التوجه له حتى مع القطع بانحرافه عن الكعبة المشرفة، ومن كان خارجا عن الحرم يكفيه استقبال جزء من الحرم وإن لم يستقبل الكعبة المشرفة، فلا شك أن هذا واضح البطلان لمخالفته لما هو ضروري وبديهي عند المسلمين، لأن من البديهي عند المسلمين إن القبلة للجميع للقريب والبعيد هي الكعبة المشرفة. ولعل ذلك هو مراد الروايات المارة التي قلنا أن بعضها ضعيف السند، ورابعة هذه الروايات يمكن تصحيح سندها. لعل مرادها الاتساع في القبلة بالإضافة إلى البعيدين، مع كونها منحصرة بحسب الواقع في شيء واحد هو الكعبة المشرفة، لكن مع البعد تتسع المحاذاة، فيكون المقصود أن المصلي في المسجد يتوجه إلى الكعبة، وأما المصلي خارج المسجد فالاتجاه إلى الكعبة يتحقق بالتوجه إلى جزء من المسجد بما هو مشير إلى الكعبة، ولا معنى لأن يقال أنه يكفي هذا التوجه لهذا الجزء من المسجد مع العلم بكونه غير مشير لجزء من الكعبة المشرفة. كما أن من هو خارج الحرام يكون توجهه إلى الكعبة يتحقق بالتوجه إلى الحرم، لا بمعنى أنه يكفيه التوجه إلى الحرم، وإنما يتوجه إلى الحرم بما هو مشير ومصيب للكعبة المشرفة، وذلك من شؤون البعد. يعني كأن الروايات تقول من كان خارج الحرم يكفي أن يتوجه إلى الحرم لأنه بذلك يصيب التوجه إلى الكعبة، ومن هو خارج المسجد يكفي أن يتوجه إلى المسجد لأن ذلك يصيب ويشير إلى الكعبة المشرفة، لا بمعنى أنه يكفي التوجه إلى المسجد أو إلى الحرم، مع أنه نعلم بأننا في مثل هذه الحالة ومثل هذا التوجه ننحرف عن الكعبة المشرفة. ويشير إلى ذلك كلام الشيخ المفيد في المقنعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الثانية 1410 صفحة 95، قال القبلة هي الكعبة، ثم قال المسجد قبلة من نأى عنه، شوفوا التعليل، لأن التوجه إليه توجه إليها، المسجد قبلة من نأى عنه لأن التوجه إليه توجه إليها، وإن كانت بعض عبائرهم لا تفيد ذلك، لكن بعض من أفتى بلسان هذه الروايات أفتى بهذا النحو. وبهذا يظهر الجواب عن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآية ليست بصدد بيان إن القبلة هي جزء من المسجد الحرام، إنما المقصود شطر المسجد بما هو مشير إلى الكعبة، لا سيما إذا ضممنا إلى ذلك قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إذا قلنا أن المراد من القيام فيها يشمل القبلة فتكون مفسرة للآية الأولى ونصف المطلوب، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس كما جاء في جواهر الكلام في ثوبه الجديد مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي الجزء الرابع صفحة 239. طبعا توجد تفاصيل أخرى في الآية لست بصددها الآن، أنه المسجد كان يطلق على نفس الكعبة وإلا لا سياجة ولا شيء من ذلك. هذا هو الجواب الأول عن الإشكال، وبه عرفنا الجواب عن الاحتمال الثاني. لكن وفق هذا الجواب عن الاحتمال الثاني، إذا كان مراد أصحاب الاحتمال الثاني هو ذلك، فيكون مرجع هذا القول إلى القول الأول. طبعا بهذا التأويل ينتفي الإشكال عن الاحتمال الثاني فيرجع إلى القول الأول، لكن يبقى الإشكال عليه ببطلان صلاة من صلى فوق الكعبة أو أكثر انخفاضا منها، وبالتالي فيرد الإشكال على رأي المشهور فيكون هو أوجه الأقوال. للشيخ النائني جواب آخر، تفصيل آخر. شيخ النائني كأنه أشكل على قضية العرفية، يقول ليس حد الاستقبال يتسع عرفا فقط، بل حقيقة يتسع. بتقريب، إذا طلعون المتن حتى تشوفون الرسم أوضح عندكم، إن الكعبة أركانا أربعة، فإذا رسمنا دائرة يمر محيطها بالأركان الأربعة انقسمت إلى أربعة أقواس كما في الشكل المبين في المتن. طبعا هذا البحث أورده الشيخ النائني في كتابه الصلاة المرزى النائني المتوفى 1355 هجرية، تقرير الشيخ محمد علي الكاظم المتوفى 1365 هجرية، بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الجزء الأول صفحة 143 وما بعدها. قال إن للكعبة أركانا أربعة، وإذا رسمنا دائرة يمر محيطها بالأركان انقسمت إلى أربعة أقواس، ولو لاحظنا كل قوس لرأيناه مقابلا حقيقة لا عرفا فقط، مقابلة حقيقية لا عرفية فقط لكل ركن. أرسم على صبر لو وضعتكم الرسم، بدليل أنه لو أخرجت خطوط من القوس لوقعت بأجمعها على الركن، غاية الأمر أنها ليست متوازية باعتبار قوس، فالمصلين على القوس يتوجهون إلى الكعبة، غايتها ليس بنقطة، ليس بخطوط مستقيمة، خطوط متوازية، خطوط مستقيمة لكن ليست متوازية، ولكن ذلك لا يضر بصدق المقابلة الحقيقية، هكذا يقول. ولعل إنكار المشهور للمقابلة الحقيقية لتوهم أن تحققها يتوقف على التوازي بين الخطوط، لكنه أمر غير لازم. شوين تبولي الآن؟ في القرب واضح، لكن في البعد، في البعد على بعد 1000 كيلومتر، يقول المقابلة حقيقية. لماذا؟ يقول لأنه يوجد قوس بناء على كروية الأرض، وافترض المصلي في الطرف الأخير من الصف، يكفي أن يتوجه منه خط، من افترض في الجانب الأيمن من الخط الطويل للجماعة، يتوجه من يسار جبهته خط باتجاه نقطة من الكعبة، ولا يشترط أن تخرج الخطوط متوازية من المصلين إلى الكعبة، لا يشترط ذلك. المشهور توهم أنه يشترط أن تخرج خطوط متوازية من المصلين إلى الكعبة، يقول لا يشترط ذلك. ثم أضاف: لو رسمنا دائرة ثانية حول الدائرة الأولى انقسمت إلى 4 أقواس أيضا، وكل من وكان كل قوس منها مقابل حقيقة للقوس المقابل له من الدائرة الأولى، رغم أن طول قوس الدائرة الثانية أكبر بكثير من طول قوس الدائرة الأولى. يقول لو رسمنا قوسا ثانيا، وإذا كان قوس الدائرة الثانية مقابلا بتمامه حقيقة لقوس الدائرة الأولى، والمفروض أن قوس الدائرة الأولى مقابل حقيقة للركن، فيلزم بالتالي أن يكون قوس الدائرة الثانية مقابلا حقيقة للركن. وهكذا كلما رسمنا دائرة أكبر كان قوسها مقابل حقيقة للركن حتى نصل إلى مكان المصلي، فيكون قوس الدائرة المارة به مقابلا حقيقتان للكعبة. واضح؟ واضح. ثم بنى على ذلك، قال: رأس الإنسان عبارة عن دائرة سعتها 24 إصبعا تقريبا، طبعا وقيل 28 إصبعا، وقيل 30 إصبعا. هسه مثال للتوضيح، نعتبر أن رأس الإنسان عبارة عن 24 إصبعا. يقول: ومقابلة رأس الإنسان لأي جسم تتحقق من خلال مواجهته له بمقدم وجهه وهو الجبهة، وحيث إن قوس الجبهة يساوي عادة 4 أصابع، فتكون نسبة قوس الجبهة إلى مجموع دائرة الرأس بمقدار السدس. ومعه فلو رسمنا دائرة أكبر محيطة بدائرة الرأس، فمقدار السدس من دائرة الرأس سوف يكون مواجها حقيقتان لسدس من الدائرة الجديدة المحيطة. وإذا قلنا بأن رأس الإنسان عبارة عن 28، فتكون النسبة هي 7. واضح؟ لماذا تكون السدس؟ لأنه مقدار الجبهة من رأس الإنسان سدس رأس الإنسان، فما يقابل الجبهة عندما تقابل دائرة تقابل سدس تلك الدائرة. إذا رسمنا دائرة أكبر من رأس الإنسان، فسدس دائرة رأس الإنسان تقابل السدس من الدائرة الأكبر، والسدس من الدائرة الأكبر تقابل السدس من الدائرة الأكثر كبرا. ويترتب على هذا، يقول: أن لو رسمنا دائرة كبيرة مارة بالأفق، فالمصلي سيكون مواجها حقيقة لسدسها باعتبار الدوائر والخطوط بين الدوائر تقابل بعضها بعضا، فسدس دائرة رأس الإنسان يقابل سدس الدائرة الأكبر، وإذا رسمنا دائرة أكبر تمر بالأفق كله، فرأس الإنسان سيكون جبهة الإنسان ستكون مقابلة لسدس تلك الدائرة الأكبر. أي أن الكعبة إذا كانت واقعة في أي جزء من أجزاء سدس دائرة الأفق، فالمصلي سيكون مواجها لها حقيقة. أي لو فرضنا اتساع الدائرة الثانية إلى أن انتهت إلى دائرة الأفق، فالنسبة تبقى بنفسها بعينها، نسبة قوس الاستقبال من دائرة الأفق نسبته إليها هي السدس الذي كان نسبة قوس الجبهة إلى مجموع دائرة الإنسان. غاية الأمر أن البعد اقتضى اتساع دائرة المحاذاة، وعليه فقوس الجبهة مواجه حقيقة لتمام سدس الدائرة من الأفق. ومن هنا لو اتجه المصلي نحو هذا السدس من الدائرة المتضمن للكعبة في أي جزء من أجزائه وقعت الكعبة كان متوجها إليها حقيقة ومستقبلا لعينها من دون أي عناية ومسامحة. غاية الأمر أن الكعبة لو كانت في وسط السدس كانت المواجهة مع وسط قوس الجبهة، ولو كانت في يمين السدس أو على يساره كان الاتجاه مع يمين الجبهة ومع يسارها. وثانيا أن السدس يريد أن يرتب أثر الشيخ يساوي 60 درجة، باعتبار أن محيط الدائرة يساوي 360 درجة، فالسدس كم يساوي؟ 60 درجة. والكعبة إذا كانت واقعة في بعض أجزائه فالانحراف عنها يمينا أو شمالا بمقدار 30 درجة لا يضر بتحقق المواجهة الحقيقية. الإنسان جبهته تقابل سدس الدائرة المحيطة بالكعبة، والسدس عبارة عن 60 درجة، فيكفي أن يواجه الإنسان حتى لو انحرف بمقدار 30 درجة أو أكثر من 30 درجة، ما لم تزد عن 60 يكون مواجها حقيقة. يقول الشيخ المصنف، طبعا أرى أن هذا الكلام فيه من المتانة الشيء الكبير، لكن الشيخ المصنف يقول أن مقابلة المقابل ليست ثابتة وجدانا، الوجدان يشهد بخلافها، لأنه المقابل يقابل المقابل القريب لكن يقابل المقابل البعيد مما يشهد الوجدان بخلافه. يعني أي انحراف بسيط يستدعي عدم المقابلة. إذا كان كذلك فهو الشيخ المصنف يقول هذا يعتمد على مقدمة مطوية إن مقابل المقابل مقابل، لكن مقابل المقابل مقابل ليس مما يشهد له عرف ولا دقة. خلينا نطبق العبارة ما بيش. وين وصلنا بالتطبيق؟ وأما ما ذكر، ويقصد السيد الخوي رحمة الله عليه، ما ذكر عفوا يقصد، نقصد الإشكال على ما ذكر في منشئ الاختلاف، وهو الإشكال على الرأي المشهور كما هو الإشكال على الرأي الأول كما هو الإشكال على الرأي الرابع. في منشأ الاختلاف في تحديد القبلة، من أن طول كل جدار من جدران الكعبة إذا كان يساوي 20 ذراعا فلازمه بطلان صلاة الصف الخارج عن ذلك، فجوابه أن المدار على المواجهة العرفية دون الدقية وهي تتسع بزيادة البعد، فمثل قبر الحسين عليه السلام قد لا تصدق عرفا مواجهته من قرب إلا في حق 5 أشخاص، وأما من بعد فيمكن أن يواجهه أهل بلد كامل. ولا نريد بهذا أن ندعي أن الخطوط المتوازية الخارجة من الموقف البعيد تصيب كلها الجسم المواجه لبطلان ذلك جزما، بل ندعي أن العرف يرى اتساع خط المواجهة بسبب البعد. هاي العبارة مهمة، يعني شنو المقصود بها لبطلان ذلك جزما؟ يعني لا تصيب الجسم المواجه، إذا لا تصيب الجسم المواجه معناها شنو؟ معناها ماكو مواجهة للكعبة. إنما المقصود ليس الخط الهندسي، بحيث يكفي أن نفترض أنه لو أزيلت الموانع لحصلت المواجهة. وهذا معنى ما ذكره في الذكرى أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا، العبارة مو هيك، العبارة نقلت لكم إياها، أن عبارة الذكرى أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا لا تبدون تصلحون. كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا محاذاة. هذا الموجود في الذكرى وفي الوسائل، لأن جهة المحاذاة مع البعد متسعة، ولعل هذا هو مقصود الرواة السابقة الدالة على أن الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لمن في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم، فإن توجه الخارج من المسجد إلى الكعبة لا ينفك عن التوجه إلى المسجد. شنو يعني لا ينفك عن التوجه؟ يعني عادة التوجه إلى المسجد يشير إلى الكعبة، والتوجه إلى المسجد لا ينفك عن التوجه إلى الحرم، وهكذا. المقابلة الحقيقية هاي مقابلة عرفية، مقابلة الخط الهندسي هذا. وقد ذكر الشيخ النائيني أن حد الاستقبال يتسع مع البعد حقيقة لا عرفا. أنا قلت لكم العرف الحقيقي للمسامحين بتقريب أن الكعبة أركان أربعة، وإذا رسمنا دائرة يمر محيطها بها انقسمت إلى أربعة أقواس كما في الشكل التالي، ولو لاحظنا كل قوس لرأيناه مقابلا مقابلة حقيقية لا عرفية فقط لكل ركن، بدليل أنه لو أخرجت خطوط من القوس لوقعت بأجمعها على الركن، غايته ليست هي متوازية، أو لا يشترط التوازي، ولكن ذلك لا يضر بصدق المقابلة الحقيقية. هسه احنا نشترط الاستقامة لو ما نشترط الاستقامة؟ الجواب الأول لا نشترط الاستقامة، خط المستقيم لا نشترطه، والجواب الثاني لا يشترط حتى التوازي. واضح الفكرة؟ لا نشترط ولا يشترط لا التوازي ولا الاستقامة. فعلا صحيح، لا نشترط لا التوازي ولا الاستقامة. ولعل إنكار المشهور للمقابلة الحقيقية لتوهم أن تحققها يتوقف على التوازي بين الخطوط، لكنه أمر غير لازم. ثم أضاف قدس سره أنه لو رسمنا دائرة ثانية حول الدائرة الأولى انقسمت إلى أربعة أقواس أيضا، وكان كل قوس منها مقابلا حقيقة للقوس المقابل له من الدائرة الأولى، رغم أن طول قوس الدائرة الثانية أكبر بكثير من طول قوس الدائرة الأولى. وإذا كان قوس الدائرة الثانية مقابلا بتمامه حقيقة لقوس الدائرة الأولى، والمفروض أن قوس الدائرة الأولى مقابل حقيقة للركن، فيلزم بالتالي أن يكون قوس الدائرة الثانية مقابلا حقيقة للركن. وهكذا كلما رسمنا دائرة أكبر كان قوسها مقابل حقيقة للركن حتى نصل إلى مكان المصلي، فيكون قوس الدائرة المارة به مقابل حقيقة للركن. الانحراف أقل من 30 درجة. ثم ذكر قدس سره، طبعا الانحراف أقل من 30 درجة من كل جانب، 59، لذلك الدقة تقتضي مو 59، 59 يعني يصير من كل جانب، ما يصير الانحراف من كل جانب، والانحراف ما يكون من الجانبين، فلا بد أن يكون أقل من 30 بحسب الدقة. يعني لعله بالشرح صار توهم، المقصود من كل جانب لابد أن يكون أقل من 30 درجة، لأنه الدرجة هي السدس 60، ونصف السدس نصف 60 30، فيمكن الانحراف أقل من 30 درجة من كل جانب. ثم ذكر قدس سره بناء على ما تقدم أن رأس الإنسان دائرة سعته 24 أصبعا تقريبا، ومقابلة الإنسان لأي جسم تتحقق من خلال مواجهته له بمقدم وجهه وهو الجبهة، وحيث أن قوس الجبهة يساوي عادة 4 أصابع، فتكون نسبة قوس الجبهة إلى مجموع دائرة الرأس بمقدار السدس. ومعه فلو رسمنا دائرة أكبر محيطة بدائرة الرأس، فمقدار السدس من دائرة الرأس سوف يكون مواجها حقيقة للسدس من الدائرة المحيطة الجديدة المحيطة. ويترتب على هذا أولا أن لو رسمنا دائرة كبيرة مارة بالأفق بالمصلي سيكون مواجها حقيقة لسدسها، أي أن الكعبة إذا كانت واقعة في أي جزء من أجزاء سدس دائرة الأفق فالمصلي يكون مواجها لها حقيقة. وثانيا أن السدس يساوي 60 درجة، والكعبة إذا كانت واقعة في بعض أجزاء فالانحراف عنها يمينا أو شمالا بمقدار أقل من 30 درجة، ضيفوا لها أقل من 30 درجة من أي من الجانبين، لا يضر بتحقق المواجهة الحقيقية. ما يصير تنحرف من أكثر من 30 درجة من أي من الجانبين، يعني عندك جانبين أنت. هذا حاصل ما أفاده وجوابه إنما ذكره من المقدمات، وإن كان مسلما إلا أنه لا ينتج إلا ما لا ينتج ما أراد إلا بعد تسليم مقدمة أخرى، وهي أن مقابل المقابل مقابل، لكنها غير مسلمة، بل الوجدان قد يشهد بخلافها. وجوابه في المستمسك، صاحب المستمسك السيد الحكيم رحمة الله عليه في الجزء الخامس صفحة 114 قال: وما ذكره مما لا يشهد به عرف ولا لغة، بحسب طبعة دار الهدى الطبعة الأولى سنة 2010. لكن الشيخ المصنف يعلق يقول ليس مناسبا، جوابه هذا ليس مناسبا، والمناسبة يقال لا يشهد به عرف ولا دقة، لأنه اللغة لا مقام له في المورد. صلوا على محمد وآل محمد.